أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 3:38 يليه الحياة الطيبة. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 4:05. بعد ذلك تستمعون إلى نور وبلاغة. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأماجد، ننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، وهي بصوت المقرئ الشيخ مصطفى إسماعيل. هذه التلاوة المباركة هي من الآية 18 حتى نهاية الآية 20 من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم.
أما الآن فنهدي لحضراتكم أحبة القرآن تلاوة المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لسورة آل عمران من الآية 92 بعد 100 حتى نهاية الآية 94 بعد 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله الرحمن الرحيم.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا
صدق الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا.
إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الانتخابات اللبنانية وتحذيرات الشيخ قاووق محور حديثنا في هذا اللقاء. في خضم التحولات الدولية المتسارعة والحرب في أوكرانيا وتداعياتها الخطيرة التي تنذر ببروز حرب كونية يحترق فيه الأخضر واليابس، تحاول بعض الأدوات المأجورة في لبنان التأثير على الانتخابات القادمة بخطوات غير مدروسة. وفي مواجهة هذه الموجة، وجه عضو المجلس المركزي في حزب الله لبنان الشيخ نبيل قاووق نصائح إلى الأدوات الأمريكية في لبنان بالاتعاظ مما حصل في أوكرانيا، وحذر من المؤامرات الأمريكية التي لا نهاية لها. وقال إن من يراهن على الاحتلال عليه أن يعلم بأن العدو الإسرائيلي عندما يراهن على أدواته يفضحهم، وعندما يتجاهر هؤلاء بأن برنامجهم الانتخابي هو استهداف المقاومة أولا وثانيا وعاشرا، فهذا يكشف حقيقة نواياهم. وفي خطابه بمنطقة البقاع الغربي بلبنان، ناشد الشيخ قاووق الأدوات الأمريكية في لبنان الذين هم بصدد التأثير على الانتخابات اللبنانية بالاتعاظ من المشاهد الحربية في العالم، مؤكدا بأن أمريكا تحرض الأدوات وتورطها وتتركها في نهاية المطاف بعد أن تدخلهم في حروب غير متكافئة، معتبرا أن الواجب الوطني يحتم على الجميع في لبنان بعد الانتخابات إعطاء الأولوية لتحرير لبنان من الوصايات الأمريكية والسعودية للمضي قدما لإنقاذ البلاد ومستقبلها، وإفشال مشروع الفتنة الأمريكي الذي تسوق له بعض البيادق التي سماها بأدوات السفارات. المتابعون للشأن اللبناني يرون بأن تأكيد الشيخ قاووق على أن المقاومة استطاعت أن تعاظم من قدراتها العسكرية كما ونوعا حتى أصبحنا اليوم في أقوى حالاتها، وأن مسيرة مسيرة حسان شكلت مفاجأة، وإشارته إلى أن المقاومة لم تكشف بعد عن كل مفاجآتها يشكل رسالة واضحة في المعالم لمن يعولون على إضعاف خط المقاومة في الانتخابات اللبنانية القادمة، وتأكيد على أن الأفكار التي تعشعش في رؤوسهم بشأن إمكانية النيل من المقاومة يعتبر تغريدا خارج السرب. فالمقاومة ستحقق نتائج باهرة في هذه الانتخابات، لأن الشعب اللبناني بأسره يقف معها باعتبارها أعادت للبنان هيبته، خصوصا وأن المقاومة اليوم على استعداد لتلقين العدو الإسرائيلي الدروس الكبرى، وهذا ما يعرفه قادة الاحتلال بأنفسهم بعدما استطاعت المسيرة حسان أن تحلق فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة 40 دقيقة دون أن تتمكن الطائرات المقاتلة للاحتلال من النيل منها. الشيخ قاووق لفت في خطابه إلى أن الذين خانوا الوطن في العام 82 و900 وألف وقاتلوا إلى جانب العدو الإسرائيلي من الطبيعي أن ينزعجوا من أي نصر للمقاومة، وقال إن الانتخابات القادمة ستشهد مجددا تأييدا واسعا ورسالة واضحة في تجديد العهد والولاء وتأييد المقاومة، محذرا من أن الأحداث في أوكرانيا غيرت معادلات دولية ستترك آثارها ونتائجها على المنطقة، ولن تكون نتائج المعادلات الجديدة لصالح محور أمريكا والسعودية ودول التطبيع وأدوات أمريكا في المنطقة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة، الانتخابات اللبنانية وتحذيرات الشيخ قاووق محور حديثنا. كيف يمكن استخلاص الدروس من الحرب في أوكرانيا وتطبيقها في لبنان؟ ماذا يعني تحذير المقاومة في هذه المرحلة من الانزلاق في الفتن وعدم السعي للتأثير على الانتخابات؟ من يريد التأثير على الانتخابات والتعويل على الاحتلال الإسرائيلي؟
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. كما هو معلوم للجميع كان لبنان ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، فساعد الكثير من الدول الإقليمية أو العالمية للسيطرة أو للتأثير أو لفرض سيطرتها مباشرة أو مباشرة عن طريق عملائها في لبنان. فكان لبنان ساحة الصراع عالمية إقليمية على مستوى المنطقة. فنرى الأمريكان يتدخلون من جهة والبريطانيين والفرنسيين على الصعيد العالمي، فنرى من الصعيد الداخلي نرى السعودية وبعض الدول الأخرى لفرض سيطرتها ولتسيير مصالحها في لبنان. أما على الصعيد الداخلي فنرى تجاذبات سياسية دينية طائفية مختلفة ومتنوعة، فتسعى كل طائفة أو كل حزب لبناني إلى فرض سيطرته أو الحصول على أكبر قدر من المقاعد في مجلس النيابة أو السيطرة على مناطق مختلفة في لبنان. ولكن من أبرز الأحداث التي شاهدناها خاصة الماضية هو اعتزال سعد الحريري السياسي على حد زعمه، فرأى بعض المحللين أنها كانت خطة واستعطاف وتأثير في الرأي العام اللبناني لتعب حزبه، دعم حزب القوات اللبناني في الانتخابات القادمة، أمل بإجراء انتخابات في وقتها المقرر على أمل إيجاد حكومة وطنية تساعد في حل أزمات لبنان الشقيق. كان معك أحمد الفارس من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، إذن نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة، الانتخابات اللبنانية وتحذيرات الشيخ قاووق كمحور حديثنا في هذا اللقاء. وطبعا استمعنا هذه المساهمة الرائعة من مستمعنا الكريم، وإن شاء الله نستمع إلى المزيد منكم ونتابع معكم أيضا عبر الواتساب ومع مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى التي نقرأها في هذا اللقاء من أختنا الكريمة فاطمة من العراق، تقول فيها: الله ينصر لبنان المقاومة على كل الخونة والخطط والمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية. شكرا لأختنا فاطمة. مساهمة أيضا وصلتنا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حذر الشيخ نبيل قاوق أعداء لبنان في الداخل والخارج، وقال بأن المقاومة اللبنانية هي في المعادلة الأقوى سياسيا وشعبيا وعسكريا، وأردف قائلا: نرفض أي تهديد للوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي للبنان، وأن المصلحة الوطنية اللبنانية هي أولا وثانيا وثالثا وحتى عاشرا، أي إلى ما لا نهاية. وهذا هو الموقف الذي يجب أن يقف فيه كل اللبنانيين الأحرار مع المقاومة اللبنانية التي انتصرت على الكيان الصهيوني الهزيل. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. الانتخابات اللبنانية ماذا تعني؟ المجيء برئاسة تابع للبنتاغون والاحتلال وأعوانه كلها تدور ضد حزب الله، وشكرا لكم.
نعم، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
أرض المقاومة.
نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيد الكريم، أهلا
وسهلا. حياكم الله دكتور. كيف يمكن استخلاص الدروس من الحرب في أوكرانيا وتطبيقها في لبنان؟
سيدي لا أعتقد بمكان ما بأننا قادرين على عكس هذا المشهد الكبير الذي يحصل اليوم والمتشارع في العالم أمام ما حصل في لبنان، رغم ضخامة الإنجاز التي حققته المقاومة ضد العدو الإسرائيلي، وأيضا على المستوى الشعبي من خلال الاحتضان الكبير التي نجحت المقاومة بترسيخه وتكريسه لكي يصنع عنوانا في أي معركة سياسية أو انتخابية أو حتى على مستوى الصراع الإقليمي بأن البيئة الحاضنة هي موجودة. ولكن يمكن مقاربة ما يحصل في أوكرانيا فيما يتعلق بالدفاع عن كييف وبعض المناطق التي تتعرض التي الآن تحت مرمى النيران، يمكن نتكلم بأن تجربة المقاومة التي طالما الغرب حاول أن يقلل من شأنها، حاول دائما أن يلقي اللوم عليها، حاول دائما أن يقول بأن حركات المقاومة لا تستطيع تحافظ كثير، وجدنا بأن اليوم الغربي يتكلم عن المقاومة في كييف، وأنا لا أقارن ما الذي بين المقاومة في لبنان ضد العدو الإسرائيلي وما بين المقاومة التي تجري اليوم في كييف، ولكن نتكلم عن الصورة المشهدية التي بدأ العالم يفهم هذا المتغير الكبير التي بدأت فيه الجمهورية الإسلامية في إيران عندما غيرت قواعد الاشتباك والصراع العسكري والذي نجح في لبنان ومن ثم في غزة، واليوم أصبح هذا النموذج يستعمل في أي معركة، وخاصة بعد النجاح الباهر والكبير الذي حققه أنصار الله والجيش واللجان أمام الهجمات الطويلة التي تجاوزت التي على الأعتاد العام الثامن، مما يعني بأن يمكن أن نقارب فقط هذه النقطة بأن تجربة المقاومة في لبنان والتي حققت انتصارات وقلبت المعادلة، وأيضا في اليمن هذه التجربة انتقلت اليوم إلى الغرب إلى إلى, إلى 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 بعض البلدان التي طالما كانت تستنكر مثل هذه المقاومة أو هذه الجهود الفردية التي تستطيع أن تغير في معادلة العسكرية، ونحن نقارن هذه الزاوية فقط ليس من زاوية الأبعاد السياسية وما يجري بين روسيا وأوكرانيا.
طيب ماذا يعني تحذير الشيخ نبيل قاوق بهذه المرحلة من الانزلاق في الفتن وعدم السعي للتأثير على الانتخابات التي لم يحن موعدها بعد؟
سيد هناك آراء كثيرة حول الانتخابات في لبنان، كما يقول يعني دائما تعودنا عندما تقترب رياح الانتخابات البرلمانية في لبنان يكون هناك حركة قوية جدا وحركة متسارعة، وأيضا نسمع عن الكثير من الترشيحات وتبدأ الكثير من الحملات الإعلامية، ولكن حتى هذه اللحظة في لبنان يبدو بأن حتى الأحزاب الكبرى لم تبدأ مع معركتها الانتخابية، وهناك من يقول بمكان ما بسبب بعض الظروف الداخلية اللبنانية بأن هناك بعض الكبرى لا تريد الانتخابات، ولكن حزب الله الذي أطلق هي إضافة إلى بعض الأحزاب التي هي على خصومة مع حزب الله، مما يعني بأن قبول بمعنى أن قبول الانتخابات أو إجراء الانتخابات في عددها أصبحت هذه النسب متقابلة تقريبا، ولكن يبقى في مكان ما بأن بظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية للأسف المهترئة في لبنان أصبح لبنان أرضا خصبة لكل جميع الاستخبارات العالمية التي تريد أن تعبث بأمن لبنان، وأيضا تريد أن تستهدف المقاومة وأن تستفيد من هذا الوهن السياسي والاقتصادي، وأيضا حالة غياب الدولة عن الكثير من المفاصل المائية إن كانت طبية أو اجتماعية، بمكان ما دائما المقاومة التي قدمت الكثير التي قدمت سابقا المحروقات، وأيضا تحاول أن تؤمن الكثير من المواد الغذائية لكافة الشعب اللبناني، لا نقول لفئة معينة، لكافة الطوائف اللبنانية تحاول أن تقدم أو أن تساعد تخفيف العباء. هناك بعض الدول التي تنظر على الانتخابات بشقين، الشق الأول حاجة الشعب اللبناني إلى النقود أو إلى الأموال، وهناك جهات معروفة بالرجعية العربية أو التي هي على عداء مباشر مع حزب الله، مولت بعض تشكيل حزب الله في الداخل، مما يعني بأنه قد يتم هناك شراء لبعض الزمن، لذلك تعتقد هذه القوة بأنها بحال استطاعت أن تربح بعض المقاعد النيابية بأن تغير المعادلة السياسية فيما يعرف بالأكثرية النيابية في البرلمان، ولكن كل الأحصاء
طيب
المقاومة ومحور المقاومة ما زال متماسكا وقادر على أن يحقق النسبة الأكبر.
طيب يعني السؤال دكتور أمهز، يعني هل هناك في لبنان من يريد التأثير على الانتخابات والتعويل على الاحتلال الإسرائيلي؟
سيد كريم، هذا الذي كنت أريد أن أسأله، بأن الشيخ نبيل قووك يعني بمكان ما يحذر بأن قد يوجد الكثيرين من يصطادون في الماء العكر وفي مقدمتهم العدو الصهيوني الذي تبين أن لديها الكثير من العملاء في الداخل، وهذا الأمر بمكان ما لتقليب الرأي العام، وأن حصلت انتخابات ولكن قد يسعون بمكان ما لتقليب الرأي العام على المقاومة بعد أن فشلت في كافة الوسائل لتقليب الرأي العام على المقاومة بعد الضغوط، وبعد أيضا هناك المواقف التي أعلنت الخصومة للمقاومة لأول مرة بطريقة مباشرة وفذة، وهناك بعض الأصوات وإن كانت في مكان ما خافتة تدعو إلى التطبيع، تدعو إلى التقارب، بمعنى أن السلام هو المعادلة الأساسية التي يمكن أن تجلب السعادة والخير للبنان. كل هذه المفردات التي يحاول الذين يدورون بفلك بعض الكبرى الرجعية العربية ومن ثم امتدادا لخدمة الكيان الغاصب الصهيوني، كل هذه المفردات التي اليوم أصبحت بمكان ما ترتفع من دون خجل أو وجل، وقد لكي يتم تصديق هذه الأقوال وأقرانها ومقارنتها بالأفعال، قد يلجأ العدو الصهيوني أو بعض عملاء العدو الصهيوني في الداخل إلى مثل هكذا الخيارات، ومنها لا سمح الله الاختيارات، ولكن الجميع يعلم بأن الشعب اللبناني أصبح مدرك بأن حزب الله لا تعنيه مثل هذه الأمور أبدا، لأن جميع الدراسات وجميع الإحصائيات تؤكد أن حزب الله هو القوة الأكثر والأكثر تمثيلا والأكثر شعبية، وهو لم يتأثر ولا حتى بجزئية من البيئة بكل ما حصل في لبنان، بل ازدادت شعبيته وزاد احتضان البيئة المقاومة له. وهناك أيضا بعد خروج الرئيس عبد الحريري من المشهد السياسي هناك الكثير من الطوائف الأخرى التي وجدت بأن حزب الله كان صادق في الدرجة الأولى وكان دقيقا فيما طرحه على كثير من هذه القوى بأن عليها أن تعود إلى وطنيتها وأن تتمسك بالداخل بعيدا عن ما يحاول بعض الدول أن تقدمه أو تغري به بعد هذه القوى. وبعد خروج وأكدر بعد خروج الشيخ عبد الحريري من المشهد السياسي هذه القوى التي أصبحت ربما مكان ما متفككة أو بعيدة هي تلتحق نوعا ما بالمقاومة وبحزب الله، وهذه الانتخابات سوف تزيد من حجم الكتلة النيابية البرلمانية في حزب الله، إلا فيما أماكن محددة هناك نوعا ما من موقف أو ربما حالة رفض تتعلق بسلوكية معينة، وحتى هذا الرفض في مكان ما لا علاقة لحزب الله فيه، ولكن علاقة فيما يتعلق ببعض التحالفات، بمعنى هناك انعكاس لبعض التحالفات حزب الله على هذه البيئة، لذلك هذه البيئة قد تكون بمكان ما الصوت يرتفع، ولكن حتى ضمن هذه البيئة التي بمكان ما تحاول أن تغير المعادلة وفرت الكثير من الأصداء بأن لن يكون نواب في أكثر في يعني في أرقى في أكثر في أعلى درجات الأرقام.
طيب يعني كيف يمكن لهؤلاء أن يعولوا على يعني الأطراف خارجية مثل الكيان الإسرائيلي؟ كيف يمكن أن يطمئنوا للغدر الإسرائيلي للبيادق التي كانت في لبنان؟ لماذا لم تتعظ هذه الأصوات التي ترفع اليوم في لبنان ضد المقاومة؟
سيد الكريم، هناك شيء دائما أحب أن نتكلم عنه بصراحة. المشكلة حزب الله مع جزء من البيئة اللبنانية لا تتعلق لا بالسياسة ولا سمح الله باتهام حزب الله بالفساد. حزب الله الجميع مدرك أنه بعيد عن كل هذه الأمور، بل الجميع يعلم أن حزب الله هو القوة الرافعة وربما هو القوة الوحيدة التي اليوم ما زالت تستطيع أن تواجه الدولار أو بمكان ما تضبط سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ولكن بعد العقوبات التي فرضتها أمريكا وأيضا بعض الدول العربية على حزب الله، هناك رجال أعمال ومتمولين في العالم خافوا على أموالهم، خافوا على مصالحهم، خافوا على بعض مؤسساتهم، لذلك هذه الفئة التي هي تمول بعض الأحزاب الداخلية، هذه الفئة التي تمول بعض رجال الدين في الداخل، هذه الفئة هي التي إن كانت في أمريكا أو كانت في بعض الدول العربية هي التي حاولت أن تقلب الرأي العام على حزب الله، ولكن أضيف إلى هذا العامل عوامل أخرى، وهي أن الانتشار اللبناني الذي يعمل في بعض الدول العربية وأيضا في بعض الدول الغربية مثل أمريكا وأوروبا، هذا الانتشار اللبناني يشعر بمكان ما أنه غير قادر على الاقتراع لحزب الله كي لا تتعرض مصالحه وكي لا يتعرض للطرد، لذلك هذه القوة في الداخل تعول على الضغط الخارجي كيف تستطيع أن تجذب المزيد من الأموال، وأيضا لأنها تعتقد بأن المغتربين أو ما يعرف المغتربين خارج الأراضي اللبنانية سوف يخترعون حتما لهذه القوة المناهضة لحزب الله لكي يكون بمعنى لكي يكون هؤلاء المغتربين أو هؤلاء العمال كي يعلنون بمكانهم بأنهم ليسوا مع حزب الله، وهذه المعادلة معقدة جدا وتحتاج إلى شرح، ونتمنى على يعني نتمنى أن بمكان ما أن يستعيد الاقتصاد اللبناني أو أن تستعيد ينطلق الاقتصاد اللبناني من جديد، لأن هذا الأمر يؤثر على الكثيرين وأيضا قد يؤثر على المعطيات السياسية، ولكن كما قلت حضرتك أنه محصور في أماكن محددة ولا تتجاوز 3 بقع من أصل تقريبا 46 بقعة في لبنان، لذلك الموضوع ليس معقد كثيرا، وحزب الله لن تؤثر عليه كل هذه المجريات، ولكن حزب الله دائما يعني كما هو معروف هو أم الصبي مدول بالدرجة الثانية، ولديه نظرة كاملة حول لبنان ويحاول دائما أن يجمع حتى الذين يسيئون إليه لا بما كان بأماكن كثيرة لا يصل إلى حد تصادم أو حد الرد على هذه الأمور حفاظا على قوة لبنان وعلى تماسك.
طيب المقاومة المقاومة تقول إنها ستحقق في هذه الانتخابات نتائج قوية، وأنتم أيضا أشرتم في حديثكم إلى ذلك، على ماذا تراهن المقاومة؟
سيدي رهان المقاومة ليس بالأمر الجديد، يعني جميع الأحصاءات تؤكد أن البيئة المقاومة متماسكة للغاية وصلبة للغاية، بل ازدادت احتضارا، بل زادت حبا، بل زادت عشقا، هناك بيئة حقيقة تشعر بالعزة والكرامة والتطور والنمو وتشعر بأنها تتقدم إلى الأمام، هذه البيئة هي لن تتراجع لحظة عن تقديم بكل ما تستطيع، حتى يعني حتى هناك من يتكلم عن دعم للمقاومة في كل المجالات، حتى من يستطيع أن يتبرع للمقاومة سوف يتبرع لأن الظروف أكدت أن المقاومة هي العامل الأساسي، هي كانت الصمود على المستوى الحياتي والاقتصادي والسياسي، وأيضا للحفاظ على الحدود اللبنانية بمعنى أوضح الحفاظ على السيادة والحرية والاستقلال. كل هذه المعايير أصبحت مترسخة متجذرة في بيئة المقاومة، إضافة أن الآخرين الذين طالما حذرتهم المقاومة بأن عليهم أن ينتبهوا من شباع الخارج، عليهم أن لا يذهبوا بعيدا بعد أن غدر الخارج بهؤلاء، أيضا هؤلاء عادوا من جديد يتقدموا نحو المقاومة ويقدمون أوراق اعتمادهم من المقاومة. لذلك المقاومة بالتأكيد لا يختلف اثنين بأنها سوف تحقق النتيجة الكبرى، إضافة إلى 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 العديد من المرشحين من الطوائف غير الشيعية يتكلم بدخلنا القانون الانتخابي اللبناني على هذا الأساس. لذلك تبقى هناك فقط هي البيئة المسيحية بسبب بعض الضغوط الخارجية، وأيضا كما تكلمنا بسبب بعض
طيب نعم الأعمال الذين نعم. دكتور أمهز عذرا على قطع كلامك، لكن الشيخ نبيل قاووق ذكر بأن للمقاومة مفاجآت لم تعلنها بعد، مثل المسيرة التي استخدمتها ضد الاحتلال الإسرائيلي. برأيكم ماذا يقصد بهذه المفاجآت، وهل الاحتلال سيتأثر بهذه التصريحات باختصار؟
سيد هناك كلام بالتأكيد، أصبحت الأمور معلنة بكافة الاتجاهات، لم يعد من شيء مخفي. المقاومة أطلقت المسيرة ووصلت داخل الحدود داخل الأراضي الفلسطينية لمقارب 70 كيلومتر. لذلك وأيضا تكلمت المقاومة عن الصواريخ الدقيقة، يبقى فقط وهذا ما ينتظره غدا تقريبا كافة اللبنانيين، بحال قد يعلن لمكان ما إن كان هناك ما شيء يتعلق بالدفاعات الجوية، وهذا الأمر الوحيد الذي يمكن فقط التكلم عنه، وغير ذلك لا يوجد الكثير. فالمقاومة أثبتت في عام 2006 بأنها قادرة على طلب كافة المعادلات وتمتلك كافة العتاد الذي تتطلبه الأرض أو تتطلبه طبيعة الجبهات المقاومة، إضافة أن تحرير عام 2000 كان له أبعاد استراتيجية واستخباراتية عالية جدا مما ساعد باندحار العدو بسرعة هائلة. لذلك لم يبقى للمقاومة إلا أن تتكلم عن شيء يتعلق بالدفاع الجوي الذي حتى هذه اللحظة لم يحسم، مع أن كثيرين من القراء السياسيين أو المطلعين أو الكتاب أو المحللين الاستراتيجيين يتكلمون همسا بأن المقاومة تمتلك أسلحة دفاع جوية، ولكن حتى هذه اللحظة لم تعلن المقاومة مثل هذا القول. الطائرة المسيرة بالأمس كانت دليل على أن المقاومة أصبحت تمتلك جزءا من الجو. يبقى الكلام عن موضوع كان هناك دفاع جوي، وهذا الأمر الذي يخشاه العدو الإسرائيلي.
نعم، شكرا لك دكتور أمهز الكاتب والمحلل السياسي لحضورك عبر الهاتف في لقائنا هذا من لبنان، مشكورين على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. الانتخابات اللبنانية وتحذيرات الشيخ قاووق كان محور حديثنا في هذا اللقاء، وشرفنا بالحضور الدكتور أمهز في هذا اللقاء الكاتب والمحلل السياسي. كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن مشاركتكم واستماعكم لنا، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
امطر امطر يا مطر في النهار والسحر وامطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء ثم نشدو بسرور وهنا جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان امطر امطر يا منبع الإحسان امطر امطر بمائك الثجاج امطر امطر لنشأة الإنسان. أيها الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير. إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير. امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن خرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
بلال البحراني،
مصطفى محمود،
وعلي حيدر.
من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. لقد رافقت العناية الإلهية محمداً صلى الله عليه وآله منذ أن كان جنينا، واستمرت هذه العناية إلى أن رحل عن هذه الدنيا. ومن مصادق هذه العناية أن رجلا جاء إلى الكعبة ليخبر عبد المطلب بخبر محزن.
يا عبد المطلب، يا شيخ مكة، يا عبد المطلب،
ما وراءك يا رجل؟ أراك وجلا، هل وقع أمر يدعو لذلك؟
يا أبا لهب، أين والدك عبد المطلب؟
قل ماذا دهاك، أنا ولده، قل ماذا تريد؟
الأمر لا يعنيك يا أبا لهب، إنه يعني زعيم مكة.
لا شك أنه أمر في غاية الخطورة.
نعم نعم، دلني على عبد المطلب، فالأمر لا يستدعي التأخير.
ذاك هو أبي جالس بجوار الكعبة بين أصحابه وقومه، لنذهب إلى هيا.
لنذهب هيا. يا أبا الحارث، يا أبا الحارث.
نعم نعم، تفضل يا أخ العرب، أراك خائفا وجلا، ماذا دهاك؟
إن حليمة السعدية مرضعة يتيمك محمد.
ما بها؟ هل حدث لها مكروه يا رجل؟
لا لا، ولكن
ولكن ماذا؟ دعه يكمل حديثه يا أبا لهب، ولا تقاطع الرجل. أمرك، أكمل حديثك، ماذا جرى لمرضعتي ولدي محمد؟
لقد تركتها تبكي حتى أغمي عليها من شدة البكاء.
ولما تبكي؟ ما الذي أحزنها؟
لقد فقدت محمدا يومين كاملين ولم تجد، فانهارت قواها.
ماذا؟ فقد ولدي محمد؟
لا لا لا، لا أستطيع تحمل سماع هذا النبأ.
لا عليك يا أبي، فنحن ولدك، نكفيك هذا اليتيم.
اصرف وجهك عني يا أبا لهب، فإن جميع الخلق لا يعادلون عندي إصبعا واحدا من أصابع محمد.
إنك تبالغ في مودته يا أبي، لقد أراحنا منه من اقتطفه.
وإنك تبالغ في بغضه يا أبا لهب، أغرب عن وجهي، أغرب أيها الولد العاق. ماذا سنفعل لمحمد يا أبا الحارث؟
دعني أكلم قومي. يا بني هاشم،
لبيك لبيك.
ويا بني غالب،
لبيك يا عبد المطلب،
لبيك.
اركبوا جيادكم وانتشروا في البيداء وابحثوا عن محمد، فإنه قد فقد، ولا تأتوني إلا وهو معكم. هيا انطلقوا، هيا
هيا هيا هيا هيا هيا.
توجه عبد المطلب نحو الكعبة متوسلا بالله جل جلاله في مساعدته على العثور على حفيده محمد صلى الله عليه وآله.
لا تكتب المكان.
ربي أتهلك آلك؟ إن تفعل فأمر ما بدا لك. إلهي وربي وخالقي، إن تهلك ولدي محمدا فأهلكني، فإني لا أحب الحياة بعده. يا رب رد راكبي محمدا، رد إلي واتخذ عندي يدا. يا رب إن محمد لن يوجدا، تصبح قريش كلهم مبددا.
بعد أن دعا عبد المطلب ربه، سمع مناديا يقول: إن الله لا يضيع محمدا.
الحمد لله، الحمد لله، فأين محمد إذن؟
إنه تحت شجرة أم غيلان.
حمدا لك يا رب، وشكرا لك على نعمائك. من هذا القادم؟ ولد العباس؟
نعم يا أبتي، لقد عثرنا على محمد، ها هو يا أبتي.
شكرا لك يا رب، شكرا. وأين عثرتم عليه؟
تحت شجرة أم غيلان، فأتيناه فرأيناه يأكل الرطب من أم غيلان، وحوله شابان يحرسانه، فلما قربنا منه ذهب الشابان ولم نر لهما أثرا.
نعم، إن ولدي محمدا تحفظه ملائكة السماء، فهاتني ولدي محمدا لأقبله وأضعه على عنقي وأطوف به الكعبة. حبيبي، حبيبي محمد.
ظهرت كرامات النبي محمد صلى الله عليه وآله لعامة الناس بعد ظهوره لهذه الدنيا، فشاع ذكره وعلى صيته، وأحبه من رآه وسمع به. ويذكر أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله عندما كان صبيا جمع صبيان بني مخزوم وقال لهم: أنا أميركم. وانعقد رأي صبيان بني هاشم وبني عبد المطلب على النبي وقالوا له:
أنت الأمير،
أنت الأمير،
أنت الأمير.
نعم
يا محمد.
نعم أنت الأمير،
أنت أميرنا يا محمد. نعم.
تفضلوا يا أولادي.
لا 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 لا, 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 لا.
إنه أميرنا.
إنه أميرنا.
إنه أميرنا. نعم. إنه
أميرنا. ونعم الأمير. حسنا. تقاسموا هذا الرطب فيما بينكم وسآتيكم بالمزيد. تفضلوا. كلوا أيها الصغير.
إنه رطب لذيذ. لم أذق مثله في حياتي.
كلوا كلوا هنيئا مريئا.
من أين لك كل هذا الرطب اللذيذ يا أم طالب؟
من نخلتنا يا عزيزي.
من نخلتكم؟
ولم هذا العجب يا بني؟
لأني أعلم أن نخلتكم يابسة لا رطب فيها.
حقا.
حتى وإن كانت غير يابسة فإن نخلة واحدة لا تعطي كل هذا الرطب.
نعم نعم.
ففي كل يوم يأتينا محمد بكمية كبيرة من رطبها.
نعم
نعم يا ولدي أنت على حق، ولكنها نخلة مباركة يا أعزائي.
كيف تكون نخلة مباركة وهي يابسة منذ زمن بعيد؟
نعم. إذن اسمح لي أن أقول لك يا بني إن حديث النخلة هذه عجيب.
عجيب؟
بالله عليك. بالله عليك حدثينا عنها ريثما يخرج علينا محمد.
نعم نعم حدثينا عن سر هذه النخلة. نعم.
حسنا اجلسوا لأحدثكم.
حسنا.
أخذت فاطمة بنت أسد تحدث صبيان بني مخزوم وبني هاشم عن سر النخلة اليابسة التي لا ينتهي رطبها، فقالت:
رأيتم يا أولادي كيف كانت هذه النخلة يابسة ولا رطب فيها؟
فمن أين جئت إلينا بالرطب يا أم طالب؟
نعم نعم من أين؟
نعم، عندما دخل محمد بيتي بعد وفاة جده عبد المطلب نظر إلى النخلة فرآها يابسة فوضع يده عليها فاخضرت ثم بدأت تعطي الرطب.
يا
لها عن كفة مباركة.
حقا إنها يد مباركة.
حقا.
يا للعجب.
فكنت يا أولادي في كل يوم أجمع له الرطب وأضعه في هذه السلة ثم يخرج إليكم ويقسمه عليكم.
هنيئا لك يا محمد على هذه اليد المباركة. هنيئا لك.
هنيئا
لك.
وفي ذات يوم دخل محمد صلى الله عليه وآله دار عمه أبي طالب رضي الله عنه ليأخذ زنبيل الرطب ويوزعه على صبيان بني هاشم وبني عبد المطلب، فلم يجد في الزنبيل شيئا، فسأل امرأة عمه فاطمة بنت أسد عن السبب فقالت:
قرة عيني أنه لم يتساقط